قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم إخواني أخواتي في لقاء آخر من لقاءات كأنك معه، نغرف من معين سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلق في بادئ أمره قبولا ولا ثناء من صناديد قريش، بل لقي كل معارضة واستهجان وسخرية واستهزاء، وكانوا يعرضون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة ويصرحون به تارة أخرى، يطلقون عليه سفهاءهم ويوبخونه ويمنعون كل من أراد أن يؤمن به من الإيمان به. استخدموا كل طريقة يريدون من خلالها أن يطفئوا نور الله، لكن صدق الله العظيم إذ يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذا أراد الله أن يمضي دعوة من الدعوات المباركة فلا يمكن لأي إنسان كائنا من كان أن يحول دون استمرارية هذه الدعوة. ولعلكم تذكرون أن أبا طالب ومن كان معه لما رحلوا إلى الشام والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصحبتهم، ومروا على بحيرة في الشام أحد العباد عباد النصارى، فلما مروا به وجاء جماعة من النصارى يريدون أن يطلبوا هذا النبي العربي، هم لا يعرفون أن أبا طالب أو الجماعة الذين مع أبي طالب معهم النبي الذي سيخرج بعد ذلك صلى الله عليه وعلى وسلم، لكنهم خرجوا يتطلبونه لأنهم يرون أن هذا الزمان زمان قد أضل فيه النبي، هذا هو الزمان الذي أضل النبي. فقال لهم بحيرة بكل عقل وحكمة: أرأيتم لو أن الله أراد أن يخرجه أأنتم مانعوه؟ يعني هل ستحولون دون قدر الله؟ قالوا لا. قال فاتركوا. فكان الأمر كذلك. رجع هؤلاء النصارى لما علموا بأنهم لن يحولوا شيئا دون قدر الله عز وجل. وأما صناديد قريش أولئك الذين ضلت أحلامهم وطاشت أقدامهم فطمس الله على بصيرتهم وأعماهم عن نور الوحي والرسالة، فصار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا، وصاروا لا يميزون بين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين الباطل والهرطقة التي يرددها كثير ممن ينسجون الحكايات التي تأتي من الأساطير. فاتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بكل شيء حتى قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. وليت الأمر اقتصر على ذلك إخواني أخواتي، فإنه من الممكن أن يصبر الإنسان على مثل هذا، لكن أن يتلقى تهديدا مباشرا، تهديدا بالحياة، أن يتعرض للأذى، فهذا أمر لا يصبر عليه إلا من صبر الله، ولا غرو في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آساه ربه، آساه بقوله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وعزاه وصبره فقال له: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وكان يقول له: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه حقيقة الابتلاء، لا يمكن لأي رجل أن يرقى في سلم المجد دون أن يتعرض للبلاء. قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيهما خير للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. هل يكون التمكين في الأرض من غير ابتلاء؟ وهل لما مكن الله للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يوم أن مكن لهم كان ذلك بغير ابتلاء؟ ألم يتهموا بالكذب، واتهموا بالطعن في أنسابهم والطعن في أخلاقهم، لكن الله عز وجل صبرهم، وكانوا قد تلقوا أنواع الأذى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل من جاء بهذه الدعوة كانت ضريبة ذلك أن يتلقى الأذى من قومه. جاء صناديد قريش للنبي لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا له: يا أبا طالب، خذ هذا ولدنا وآتنا محمد، عطنا محمد البدل. قال: نأخذ حتى نقتله، أنت تخاف أنك تقتله، تخاف من لائمة الناس، نحن نقتله لك. قال: أخذوا ولدكم لأغذيه لكم وتأخذون ولدي لتقتلوه؟ هذا هو العدل؟ ولذلك لما رأى أبو طالب إصرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنعه من دعوته، بل كان يمدحه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. لما قحط الناس في الجاهلية أخذ أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلمه بأن هذا الولد ولد مبارك، وأثنى عليه في لاميته المشهورة. لكنه بعد وفاة أبي طالب وخديجة تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لأذى أكبر من ذلك، تعرض لأذى في جسده، فكانوا لا يتركونه يمر دون أن يسخرون، دون أن يسخروا منه ويستهزئوا به. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. قال تعالى بعدها: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن هذه وسيلة كانوا يستخدمونها، وسيلة السخرية والاستهزاء. فلما رأوا صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلده واحتماله وعدم مبالاته بما يصنعون بتصبير الله له، قاموا بعد ذلك إلى ما هو أشد من ذلك، تعرضوا له في جسده، وكانوا يريدون أن ينالوا منه بما يستطيعون، ولولا أنه من قوم كرام لنالوه بالقتل، لكنهم لم يكونوا يستطيعون ذلك. ماذا صنع كفار قريش؟ تنوعت وسائلهم في النيل من النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا إخواني أخواتي إلى فرعون هذه الأمة أبي جهل عمرو بن هشام. استغرب هذا السكوت والصمت من صناديد قريش تجاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يراهم يسفه أحلامهم ويسب آلهتهم ويفرق جمعهم، كيف تصبرون على مثل هذا؟ قال: لئن رأيت واللات والعزى لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بالتراب لأطأن على رقبته. يقول: لو رأيت محمد اللهم صلى الله وسلم عليه وهو ساجد لأطأن على رقبته. فبينا كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام يسجد لله ويصلي، إذ تقدم نحوه أبو جهل. صناديد قريش يجلسون وينظرون، ويخرج من بينهم أبو جهل المشؤوم ينطلق نحو النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطأ على رقبته. فلما رآه واقترب منه ابتعد، وكأنه يدفع شيئا عنه ويرجع إلى الوراء. فلما رجع أبو جهل إلى أصحابه بوجه غير الوجه الذي تركهم به قالوا: ما شأنك؟ قال: لقد كان بيني وبينه خندقا وهولا ونارا. استغربت، لم استطع الوصول الى محمد، لقد كان امامي بينه وبينه حفرة كبيرة وفيها نار وأهوال يصعب الوصول اليه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. بل كان هذا الكافر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، لئن لم ترجع على مقالتك لأدعن ناديه، راح أدعي أصحابي جميعهم ولنذيقك سوء العذاب. فأنزل الله: فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذتهم زبانية الله، لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كيف يجرؤ أمثال هؤلاء على أن ينالوا منه عليه الصلاة والسلام. بل في موقف مؤثر جدا، جاءت امرأة مسرعة إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتخبرها بأن صناديد قريش قد وضعوا سل الجزور وأذاها على رقبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظهره وهو ساجد لله، ولم يتحرك النبي عليه الصلاة والسلام، وأكمل سجوده وهو يعجب من حنق قومه وشدتهم عليه، يعجب من إعراضهم وغطرستهم وكبرهم وتيههم ورفضهم هذه الحق. فغضبت فاطمة رضي الله عنها وجاءت مسرعة إلى أبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورفعت سل الجزور عنه عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته دعا عليهم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل عمرو بن هشام، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن ربيعة، الله. وصار يسميه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الذي تعرض لشيء لم يستطع تحمله عليه الصلاة والسلام، ففوض أمره إلى الله. فلما فوض أمره إلى الله كفاه الله، لما فوض أمره إلى الله كفاه الله، لما فوض أمره إلى الله كفاه الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعا عليهم، وفي أول مشهد بين المسلمين والمشركين في معركة بدر يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى بدا بياض إبطيه، وسقط الرداء من على كتفه عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو عليهم، يدعو للمسلمين ويدعو على المشركين. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، والله لينجزن الله لك ما وعد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، بكل خضوع خنوع استكانة. وكان قد دعا قبل ذلك على المشركين الذين نالوا منه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيت من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرعى في قليب بدر. كل هؤلاء كانوا صرعى، قتلوا في معركة بدر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله في الإشارة إلى معركة بدر، لما فرغ من دعائه خرج على أصحابه في ساحة المعركة في بدر بين العدوتين، وأشار: هنا يقتل فلان ابن فلان، وهنا 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 يقتل فلان ابن فلان. فلما وضعت الحرب أوزارها رأى الصحابة القتلى حيث أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله يعصمك من الناس. هذا تأييد الله له. إذن حاول المشركون أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل أنواع الأذى، وكان هذا محل استغراب كثير ممن كانوا يفدون على النبي عليه الصلاة والسلام أو يفدون مكة ليعلنوا ليطلعوا على أحوال مكة من أجل التجارة أو من أجل الطواف، لأنها بلد مقدس، فكانوا يرون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعلنون إسلامهم قبل ذلك. هذا أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه جاء من غفار ولم يكن يقصد الإسلام، فكان قد أسلم وهو لم يسبقه إلى الإسلام إلا 6 أشخاص، فرجع إلى قومه ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد ذلك في المدينة. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه جاء بعد ذلك مسلما في 6 من الهجرة، لكنه قبل ذلك في قبيلته قبيلة دوس جاء صاحبه الطفيل بن عمرو الدوسي من جنوب المملكة اليوم جنوب الجزيرة، جاء لكي يعلن إسلامه. إذن لم يستطع المشركون مع كل ما مارسوه من أنواع الأذى والاضطهاد أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى أصحابه رضوان الله عليهم، والذي سبق أن أشرنا إلى ما كانوا قد تعرضوا له من الأذى، ومع كل هذا الأذى لم يمنعهم ذلك من الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله فكانوا من المفلحين، فنصرهم الله عز وجل بعد ذلك. لكن هؤلاء الكفار صناديد قريش ما كانوا ليفرحوا بمقامهم بمقام المسلمين بين ظهرانيهم، حاولوا جاهدين أن يطردوهم أن ينفوهم أن يؤذوهم، إلى أن تمت بعد ذلك هجرة الحبشة كما سنشير. فشاهدوا هذا أن المؤمن الموقن بنصر الله وتأييده لا بد أن يكون عنده من الثبات واليقين بنصر الله وموعوده، وأن يعرف أن هذه الطريق طريق الإيمان ليست مفروشة بالورد والياسمين، بل هي مفروشة بالشوك، بل هي مفروشة بالجماجم والدماء. الصحابة رضي الله عنهم في مكة بذلوا النفس والنفيس في سبيل الثبات على دين الله، فثبتهم الله وأيدهم ونصرهم حتى عوضهم الله عز وجل بعد ذلك خيرا، فكانوا رجالا يقتدى بهم على كل حال، إن جئتهم في الجهاد فهم أهله، وإن جئت في العبادة فهم أهلها، وإن جئت في العلم فهم سادته، كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، لبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحياة التي عاشها في بدايته أن يعيش يتيم الأبوين، ثم أن يحرم الأولاد في حياته، كل هذا تثبيت الله عز وجل له. لما يكون الإنسان على هذه الحال يكون هذا أقرب إلى الخشوع والخضوع والخنوع لله عز وجل. فقد أبويه ثم فقد أولاده، فأدبه ربه على أن يكون خاضعا خاشعا متواضعا، ما كان يبالي مع من يجلس، بل كان يطمح في إسلامهم ويبذل كل ما يستطيع، كما كان يجلس مع صناديد قريش وهم يقابلونه بالسخرية والاستهزاء، لكن لعل الله يقذف الحق في قلوبهم، فكان يجلس معهم. ولما جاءه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه فعبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه عن غير قصد، عاتبه ربه، لأن الأولى أن تقبل على أمثال ابن أم مكتوم، هؤلاء المسلمون أولى من الإقبال على هذا. فأنزل الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وقال فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سيبقى الحديث موصولا مع محطة أخرى من محطات سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم،
صلى الله على محمد.